قال رحمه الله تعالى: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعشر، وينبغي له أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظل، وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب ما لا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم، والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن
هكذا والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه. هذا كل النسخ الثلاث، وعندكم في درب الجوزي نفسها مختلفة. نعم.
ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الولاية لأشفق من يكون من أقاربه
الولاية.
فإن لم يكن جعل الحاكم الولاية لأشفق من يكون من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته.
هذه الترجمة هي الترجمة الخامسة من كتاب البيوع، وقد عقدها المصنف بقوله: باب الحجر لفلس أو غيره. وثبوت المعنى المراد عند الفقهاء يكفي فيه أن يقول باب الحجر، يكفي فيه أن يقول باب الحجر، فما بعده زيادة لبيان ما يقع الحجر لأجله، فما بعده زيادة لبيان ما يقع الحجر لأجله. وذكر مثل هذا في الترجمة للمبالغة في البيان، وذكر مثل هذا في الترجمة للمبالغة في البيان، وهو أنفع للمبتدئين الذين وضع الكتاب لهم، وهو أنفع للمبتدئين الذين وضع الكتاب لهم. والحجر شرعا منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من تصرفه في ماله، فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنه منع، أي حبس ورد. بأن لا يتمكن من شيء. وثانيها أن الممنوع هو إنسان، لأنه هو الذي يملك. وثالثها أن الممنوع منه هو التصرف، فيحال بينه وبين التصرف، وهو تحويل شيء من شيء إلى آخر، وهو تحويل شيء من وجه إلى آخر، تحويل شيء من وجه إلى آخر. ورابعها أن الممنوع من التصرف فيه هو المال، أن الممنوع من التصرف فيه هو المال، فلا يمنع من غيره، فلا يمنع من غيره كتصرفه في بدنه، كتصرفه في بدنه أو ملبسه أو مأكله. وزاد المصنف كما تقدم ذكر ما يقع الحجر لأجله بقوله لفلس أو غيره. والفلس هو عجز مدين عن سداد دينه، والفلس هو عجز مدين عن سداد دينه لحلوله، لحلوله وعدم اتساع ماله الموجود للسداد، وعدم اتساع ماله الموجود للسداد. فالفلس حال تعتري من له مال ويطالب بدين فيعجز عن سداد الدين عند حلول أجله، لأن ماله لا يتسع لدينه، لأن ماله لا يتسع لدينه، كأن يكون مدينا لأحد بخمسمائة ألف، كأن يكون مدينا لأحد بخمسمائة ألف وبلغ أجل السداد ولم يملك هذه الخمسمائة ألف، لأن ماله الذي بيده هو مائة ألف فقط، هو مائة ألف فقط، فيكون حينئذ قد اعتراه الفلس ويسمى مفلسا، ويسمى مفلسا. وقول المصنف أو غيره أي من الأسباب المشهورة عند الفقهاء في هذا الباب كصغر أو سفه أو جنون، كصغر أو سفه أو جنون. وتلك الأسباب المذكورة وهي الفلس، وتلك الأسباب المذكورة المشهورة عند الفقهاء وهي الفلس والصغر والسفه والجنون، تجعل الحجر نوعين، تجعل الحجر نوعين، أحدهما الحجر على أحد لحظ نفسه، الحجر على أحد لحظ نفسه كالحجر على صبي أو سفيه أو مجنون، كالحجر على صبي أو سفيه أو مجنون. والآخر الحجر على أحد لحظ غيره، الحجر على أحد لحظ غيره، ومنه الحجر على مفلس، ومنه الحجر على مفلس. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر ما يتعلق بمن له الحق ومن عليه الحق، فقال ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر وينبغي أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، انتهى كلامه. فالحق يتعلق باثنين، فالحق يتعلق باثنين، أحدهما من له الحق والآخر من عليه الحق، أحدهما من له الحق والآخر من عليه الحق. فالأول هو المطالب به والثاني هو المطالب به، فالأول هو المطالب به والثاني هو المطالب به. فأما من له الحق فذكر المصنف حكمين يتعلقان به. فالحكم الأول إنظار المعسر، فالحكم الأول إنظار المعسر، والحكم الثاني التيسير على الموسر، التيسير على الموسر. فيجب عليه أن ينظر المعسر، فيجب عليه أن ينظر المعسر، ويستحب له أن ييسر على الموسر، ويستحب له أن ييسر على الموسر. والمعسر هو من لا يجد قضاء دينه، هو من لا يجد قضاء دينه، والموسر هو من يجد قضاء دينه، هو من يجد قضاء دينه. فمن كان له حق على معسر وجب عليه إنظاره، أي تأخيره وجعل فسحة له، فلا يحبسه ولا يلازمه مطالبا له بقضاء دينه. وإن كان على موسر استحب له أن ييسر عليه بأن لا يبادر بمطالبته بالسداد في الأجل، توسعة عليه مع وجدانه السداد. وأما من عليه الحق فإنه كما ذكر يجب عليه الوفاء كاملا بما عليه من الحق بقدره وصفاته، بقدره وصفاته، أي بقدر ما عليه من الحق عددا، أي بقدر ما عليه من الحق عددا وصفة، فيكون وفاء مساويا في المعدود وفي الصفات التي له، كمن استدان من أحد شيئا بعدد وصفة مضبوطة فإنه يجب عليه أن يرده بعدده وهو قدره وبصفته التي تنضبط عادة. ثم ذكر دليلا يبين صحة ما تقدم تقريره، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل. والمطل ترك إعطاء ما حل أجله مع طلبه، والمطل ترك إعطاء ما حل أجله مع طلبه. فإذا طلب الغني بإعطاء ما حل أجله وامتنع من الإعطاء ففعله ظلم، ففعله ظلم. والظلم في أحسن الأحوال، في أحسن الأقوال، هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم في أحسن الأقوال هو وضع الشيء في غير موضعه، اختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح حديث أبي ذر الغفاري الطويل: يا بني آدم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث رواه مسلم. والحكم على مطل الغني بكونه ظلما يفيد تحريمه، إذ الظلم محرم، إذ الظلم محرم. فإذا امتنع الغني الواجد من إعطاء ما حل أجله مع طلبه فإن فعله محرم. وقوله في الحديث وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل، وصفه المصنف بأنه من المياسرة، أي من المعاملة باليسر، أي من المعاملة باليسر، بأن يقبل إحالته على غيره، بأن يقبل إحالته على غيره في الدين الذي يطالبه به، كأن يكون زيد له دين على عمرو فيأتي إلى عمرو لاستيفاء دينه فيحيله عمرو إلى سعد ويأذن له باستيفاء دينه الذي يطلبه من سعد، فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل. ويسميه الفقهاء الحوالة، ويسميه الفقهاء الحوالة، وهي شرعا نقل دين من ذمة إلى أخرى، نقل دين من ذمة إلى أخرى. والمأذون بالإحالة عليه هو الملي، والمأذون بالإحالة عليه هو المليء. وبين حقيقته المصنف بقوله: فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم، انتهى كلامه. والجملة المذكورة نشر لحقيقة المليء عند الحنابلة، فالمليء عندهم هو القادر بماله وقوله وبدنه، هو القادر بماله وقوله وبدنه. ثم يبينون هذا بأن القادر بماله هو القادر على الوفاء، بأن القادر بماله هو القادر على الوفاء، وأن القادر بقوله هو الذي ليس مماطلا، وأن القادر بقوله هو الذي ليس مماطلا ممن يؤخر صاحب الحق مرة بعد مرة بأن يأتيه في الميعاد الفلاني، بأن يأتيه في الموعد الفلاني ثم يذكر موعدا آخر ثم موعدا ثالثا، وأن القادر ببدنه هو من يمكن إحضاره في مجلس الحكم، أي مجلس القضاء للفصل في الخصومة، أي مجلس القضاء للفصل في الخصومة. ثم ذكر المصنف ما يقع به الحجر فقال: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، فالحجر على مفلس يكون بأمرين، فالحجر على مفلس أو الحجر على أحد، والحجر على أحد لحظ غيره يكون بأمرين: أحدهما أن تكون الديون أكثر من ماله، أن تكون الديون أكثر من ماله فيكون عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود، فيكون عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود. والآخر أن يطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم الحجر عليه، أن يطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه. فيرفعون خصومتهم إلى الحاكم أو نائبه، فيرفعون خصومتهم إلى الحاكم أو نائبه، فيختص إيقاع الحجر به، فيختص إيقاع الحجر به. والحامل لهم على رفع أمره إلى الحاكم هو ما ذكره المصنف في نور البصائر والألباب بقوله ليستدركوا حقهم أو بعضه، ليستدركوا حقهم أو بعضه. فالحامل لهم على رفع الأمر إلى الحاكم والمطالبة بالحجر على أحد هو استيفاء حقوقهم الثابتة في ذمته إما تامة أو بعض ذلك، فإذا رفعوه إلى الحاكم حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله. قال المصنف في نور البصائر والألباب ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح، ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح، انتهى كلامه. فإذا وقع الحجر على أحد فباع أو تصرف تصرفا آخر في ماله فإن تصرفه لا ينفذ ويكون تصرفا غير صحيح. وإذا رفع الأمر إلى الحاكم أو نائبه وحجر عليه ومنعه من التصرف في ماله فإنه يؤمر بتصفية ماله، أي بجمع ماله ورصده والإحاطة علما بما له ابتغاء سداد الغرماء، ثم يقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، فيكون السداد محاصة بقدر الدين، يكون السداد محاصة بقدر الدين، أي يجعل حصصا باعتبار قدر دين كل واحد منهم على المحجور عليه. فلو قدر أن أحدا يطالبه اثنان بدين قدره مئة ألف لأحدهما 75 وللآخر 25، فلما حجر الحاكم أو نائبه على ماله بلغ ما بيده 50 ألفا، بلغ ما بيده 50 ألفا، فإن هذه 50 تجعل حصتين، فيكون لصاحب 75 ألفا 3/4 ولصاحب 25 ألفا ربعها الباقي، إذ ذاك قدر حصص كل واحد منهما من الدين المتعلق بذمته. ثم ذكر المصنف من يقدم من الغرماء فقال ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه، انتهى كلامه. فالمقدم من الغرماء عند استيفاء الحق من المحجور عليه اثنان، الأول صاحب الرهن برهنه الذي رهن، أحدهما صاحب الرهن برهنه الذي رهنه، كأن يكون رهنه سيارة ثم وجدها فإنه يأخذها إذ هي رهن لدينه، والآخر صاحب السلعة، صاحب السلعة الذي باع المحجور عليه شيئا ثم وجده، الذي باع المحجور عليه ثم وجده عنده لم يتصرف فيه، وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلت فهو أحق به من غيره، متفق عليه. فلو قدر أنه باعه دابة ثم وجد بعد الحجر عليه الدابة بعينها فإنه أحق بها من غيره فيقدم عليهم. ولما فرغ المصنف من ذكر الأحكام المتعلقة بالمحجور عليه لحظ غيره أتبعها بأحكام المحجور عليه لحظ نفسه، فقال: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. انتهى كلامه. فالمحجور عليه هنا حجر عليه لحظ نفسه، وهو الصغير والسفيه والمجنون. والصغير عند الفقهاء هو من لم يبلغ ذكرا أو أنثى، والصبي عند الفقهاء هو من لم يبلغ ذكرا أو أنثى. والتذكير باعتبار الأصل في الخطاب الشرعي، والتذكير باعتبار الأصل في الخطاب الشرعي، فإذا قيل صبي فمثله صبية، فمثله صبية، إذ الأصل في خطاب الشرع الوارد أن يكون متعلقا بالرجال. والسفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله، من لا يحسن التصرف في ماله. والمجنون هو إيش؟ هو زائل العقل، هو زائل العقل بفقده، هو زائل العقل، هو زائل العقل بفقده. فهؤلاء الثلاثة يجب على وليهم أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، وهذا المنع هو الحجر. والولي شرعا هو إيش؟ يا خالد ها فيصل. نعم. طيب، من اللي وافق ومن اللي خالفه؟ نعم. طيب، وش يكون؟ طيب وش يكون؟ يعني ذاك الذي ذكره هو ولي الله، وهذا الذي يذكره الفقهاء هو المتولي على غيره، فيكون حقيقته شرعا المتولي على غيره. نعم. ولي ماله. ها؟ طيب، وإذا عنده بنت وبيزوجها كيف يكون؟ وش الفرق بين هذا وبين هذا؟ طيب، وش اللي يجمع هالأمور هذه؟ هذه أحيانا الفقهاء يتتابعون على اللفظة لأنها عندهم بينة، ثم تغمض على المتأخرين لقطع حبل التلقي بالأخذ بالمشابهة. الفقهاء لا يبينونها في تصانيفهم، وإنما يكون هذا المعنى شائعا عندهم معروفا، كما تجد في كتب اللغة، بكتب اللغة يقولون الحبل معروف، يعني باعتبار لغة الناس. فكذلك الفقهاء يجري منهم معان وأحكام يتركونها مرسلة باعتبار شهرتها بالعلم بينهم للأخذ بالتلقي. والولي شرعا هو من ينفذ تصرفه في غيره شرعا، والولي في الشرع هو من ينفذ تصرفه في غيره شرعا، أي بحكم الشرع، فيكون تصرفه في مال أو غيره نافذا بحكم الشرع. ومنه المذكور هنا في المتولي على الصغير والسفيه والمجنون في أموالهم أنه يمنعهم من التصرف فيها بما يضرهم للآية المذكورة. وقوله تعالى فيها التي جعل الله لكم قياما، أي أمرا تستقيم به أحوالكم، أي أمرا تستقيم به أحوالكم، فالمال مما تقوم به حياة الخلق، فالمال مما تقوم به حياة الخلق، فهم مفتقرون إليه في شؤونهم في المعاش والمعاد، هم مفتقرون إليه في شؤونهم في المعاش والمعاد. ثم ذكر ما يجب عليه في قرب مالهم، فقال وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه. فقرب الولي مال المولى عليه يكون بالتي هي أحسن. وذكر المصنف من التصرف الذي هو أحسن ثلاثة أمور: الأول حفظ أموالهم، حفظ أموالهم برعايتها والاعتناء بها وصيانتها، والثاني التصرف النافع لهم، التصرف النافع لهم بتنميتها وتكثيرها، بتنميتها وتكثيرها أو نقلها من موضع إلى آخر، أو نقلها موضع إلى آخر، والثالث الصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه، الصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه، أي الإنفاق عليهم، أي الإنفاق عليهم من أموالهم حسب حاجتهم. ثم بين المصنف ولي هؤلاء فقال ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الولاية لأشفق من يكون من أقاربه وأعرفهم وآمنهم، انتهى كلامه. فالولي في باب الحجر هو الأب المتصف بكونه رشيد، هو الأب المتصف بكونه رشيدا، أي حسن التصرف في المال، أي حسن التصرف في المال. ويقوم مقامه وصيه، ويقوم مقامه وصيه، أي من يوصي إليه بعده، أي من يوصي إليه بعده. وترك المصنف ذكره لأنه فرع عن الأب، وترك المصنف ذكره لأنه فرع عن الأب، فهو نائب عنه، فهو نائب عنه. ومن يبسط العبارة من الفقهاء يقول في هذا الموضع والولي هو الأب ثم وصيه ثم من يجعله الحاكم، والولي هو الأب ثم وصيه ثم من يجعله الحاكم. فإن لم يوجد أب ولا وصي فإن الحاكم يجعل وليا فيعهد بالولاية لأشفق من يكون من أقاربه وأعرفهم وآمنهم، أي من اتصف بكونه مشفقا على ذلك العاجز لكونه صغيرا أو صفيها أو مجنونا، مع تحقق المعرفة ووجود الأمن في تصرفه بسكون القلب إليه. ثم ذكر المصنف حكم الأكل من مال المولى عليه من صغير أو سفيه أو مجنون، فقال ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان ثقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. فإذا انتهى كلامه، فإذا كان الولي غنيا وجب عليه الاستعفاف، فلا يحل له الأكل من مال أولئك إلا إن كان أبا، إلا إن كان أبا، لأن مال الإبن لأبيه، لأن مال الإبن لأبيه. وإن كان فقيرا فإنه يأكل بالمعروف، وإن كان فقيرا فإنه يأكل بالمعروف. وقدر المعروف هو المذكور في قوله وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. والمراد بأجرة المثل ما يعطى، ما يعطاه أحد عند قيامه بمثل هذا العمل، ما يعطاه أحد عند قيامه بمثل هذا العمل. والكفاية هو ما يقع به سداد الحال وعدم الحاجة، ما يقع به سداد الحال وعدم الحاجة. فيأخذ الفقير الأقل منهم، فيأخذ الفقير الأقل منهما. فلو قدر أن أجرة هذا العمل تكون 500 ريال وأن كفايته تكون 300 ريال فإنه يأخذ الأقل وهو 300 ريال. وكل هذا إن لم يكن حاكما أو أمينا جعله الحاكم، كل هذا إذا لم يكن حاكما أو أمينا جعله الحاكم فإنه لا يجوز لهما الأكل منه، فإنه لا يجوز لهما الأكل منه، استغناء بما يجعل لهما من بيت المال، استغناء بما يجعل لهما من بيت المال. فأكل الولي من مال المولى عليه له حالان، فأكل الولي من مال المولى عليه له حالان، إحداهما أن يكون حاكما أو أمينا نائبا عنه، أن يكون حاكما أو أمينا نائبا عنه، فهذا لا يجوز له الأكل من ماله، فهذا لا يجوز له الأكل من ماله. وإحداهما والأخرى أن يكون غير حاكم ولا أمين نائب عنه، أن يكون غير حاكم ولا أمين نائب عنه. فإن كان غنيا وجب الاستعفاف وحرم الأكل، فإن كان غنيا وجب الاستعفاف وحرم الأكل. ما لم يكن أبا، ما لم يكن أبا، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف. وختم المصنف هذا الباب في نور البصائر والألباب بما يحسن أن يكون خاتمة للمذكور هنا، فقال ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله، ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله برشد السفيه ونحوه وإيفاء المدين ما عليه، برشد السفيه ونحوه وإيفاء المدين ما عليه. انتهى كلامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعشر، وينبغي له أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب ما ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه. ووليهم أبوهم الرشيد
هكذا والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه. هذا كل النسخ الثلاث، وعندكم في دار الجوزي نفسها مختلفة. نعم.
ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الولاية لأشفق من يكون من أقاربه
وأعرابه. الولاية.
فإن لم يكن جعل الحاكم الولاية لأشفق من يكون من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته.
هذه الترجمة هي الترجمة الخامسة من كتاب البيوع، وقد عقدها المصنف بقوله: باب الحجر لفلس أو غيره. وثبوت المعنى المراد عند الفقهاء يكفي فيه أن يقول باب الحجر، يكفي فيه أن يقول باب الحجر، فما بعده زيادة لبيان ما يقع الحجر لأجله، فما بعده زيادة لبيان ما يقع الحجر لأجله. وذكر مثل هذا في الترجمة للمبالغة في البيان، وذكر مثل هذا في الترجمة للمبالغة في البيان، وهو أنفع للمبتدئين الذين وضع الكتاب لهم، وهو أنفع للمبتدئين الذين وضع الكتاب لهم. والحجر شرعا منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من تصرفه في ماله، فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنه منع أي حبس ورد. بأن لا يتمكن من شيء. وثانيها أن الممنوع هو إنسان، لأنه هو الذي يملك. وثالثها أن الممنوع منه هو التصرف، فيحال بينه وبين التصرف، وهو تحويل شيء من شيء إلى آخر، وهو تحويل شيء من وجه إلى آخر، تحويل شيء من وجه إلى آخر. ورابعها أن الممنوع من التصرف فيه هو المال، فلا يمنع من غيره، كتصرفه في بدنه أو ملبسه أو مأكله. وزاد المصنف كما تقدم ذكر ما يقع الحجر لأجله بقوله لفلس أو غيره. والفلس هو عجز مدين عن سداد دينه، والفلس هو عجز مدين عن سداد دينه لحلوله وعدم اتساع ماله الموجود للسداد، وعدم اتساع ماله الموجود للسداد. فالفلس حال تعتري من له مال ويطالب بدين فيعجز عن سداد الدين عند حلول أجله لأن ماله لا يتسع لدينه، لأن ماله لا يتسع لدينه، كأن يكون مدينا لأحد بخمسمائة ألف، كأن يكون مدينا لأحد بخمسمائة ألف وبلغ أجل السداد ولم يملك هذه الخمسمائة ألف، لأن ماله الذي بيده هو مائة ألف فقط، هو مائة ألف فقط، فيكون حينئذ قد اعتراه الفلس ويسمى مفلسا، ويسمى مفلسا. وقول المصنف أو غيره أي من الأسباب المشهورة عند الفقهاء في هذا الباب كصغر أو سفه أو جنون، كصغر أو سفه أو جنون. وتلك الأسباب المذكورة وهي الفلس، وتلك الأسباب المذكورة المشهورة عند الفقهاء وهي الفلس والصغر والسفه والجنون، تجعل الحجر نوعين، تجعل الحجر نوعين، أحدهما الحجر على أحد لحظ نفسه، الحجر على أحد لحظ نفسه كالحجر على صبي أو سفيه أو مجنون، كالحجر على صبي أو سفيه أو مجنون. والآخر الحجر على أحد لحظ غيره، الحجر على أحد لحظ غيره، ومنه الحجر على مفلس، ومنه الحجر على مفلس. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر ما يتعلق بمن له الحق ومن عليه الحق، فقال ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر وينبغي أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، انتهى كلامه. فالحق يتعلق باثنين، فالحق يتعلق باثنين، أحدهما من له الحق والآخر من عليه الحق، أحدهما من له الحق والآخر من عليه الحق. فالأول هو المطالب به والثاني هو المطالب به، فالأول هو المطالب به والثاني هو المطالب به. فأما من له الحق فذكر المصنف حكمين يتعلقان به، فالحكم الأول إنظار المعسر، فالحكم الأول إنظار المعسر، والحكم الثاني التيسير على الموسر، التيسير على الموسر، فيجب عليه أن ينظر المعسر، فيجب عليه أن ينظر المعسر، ويستحب له أن ييسر على الموسر، ويستحب له أن ييسر على الموسر. والمعسر هو من لا يجد قضاء دينه، هو من لا يجد قضاء دينه، والموسر هو من يجد قضاء دينه، هو من يجد قضاء دينه. فمن كان له حق على معسر وجب عليه إنظاره، أي تأخيره وجعل فسحة له، فلا يحبسه ولا يلازمه مطالبا له بقضاء دينه. وإن كان على موسر استحب له أن ييسر عليه بأن لا يبادر بمطالبته بالسداد في الأجل، توسعة عليه مع وجدانه السداد. وأما من عليه الحق فإنه كما ذكر يجب عليه الوفاء كاملا بما عليه من الحق بقدره وصفاته، بقدره وصفاته، أي بقدر ما عليه من الحق عددا، أي بقدر ما عليه من الحق عددا وصفة، فيكون وفاء مساويا في المعدود وفي الصفات التي له، كمن استدان من أحد شيئا بعدد وصفة مضبوطة فإنه يجب عليه أن يرده بعدده وهو قدره وبصفته التي تنضبط عادة. ثم ذكر دليلا يبين صحة ما تقدم تقريره، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل. والمطل ترك إعطاء ما حل أجله مع طلبه، والمطل ترك إعطاء ما حل أجله مع طلبه. فإذا طلب الغني بإعطاء ما حل أجله وامتنع من الإعطاء ففعله ظلم، ففعله ظلم، والظلم في أحسن الأحوال، في أحسن الأقوال هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم في أحسن الأقوال هو وضع الشيء في غير موضعه، اختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح حديث أبي ذر الغفاري الطويل: يا بني آدم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث رواه مسلم. والحكم على مطل الغني بكونه ظلما يفيد تحريمه، إذ الظلم محرم، إذ الظلم محرم، فإذا امتنع الغني الواجد من إعطاء ما حل أجله مع طلبه فإن فعله محرم. وقوله في الحديث: وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل، وصفه المصنف بأنه من الميسرة، أي من المعاملة باليسر، أي من المعاملة باليسر، بأن يقبل إحالته على غيره، بأن يقبل إحالته على غيره في الدين الذي يطالبه به، كأن يكون زيد له دين على عمرو فيأتي إلى عمرو لاستيفاء دينه، فيحيله عمرو إلى سعد ويأذن له باستيفاء دينه الذي يطلبه من سعد، فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل. ويسميه الفقهاء الحوالة، ويسميه الفقهاء الحوالة، وهي شرعا نقل دين من ذمة إلى أخرى، نقل دين من ذمة إلى أخرى. والمأذون بالإحالة عليه هو الملي، والمأذون بالإحالة عليه هو الملي. وبين حقيقته المصنف بقوله: فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم، انتهى كلامه. والجملة المذكورة نشر لحقيقة المليء عند الحنابلة، فالمليء عندهم هو القادر بماله وقوله وبدنه، هو القادر بماله وقوله وبدنه. ثم يبيننا هذا بأن القادر بماله هو القادر على الوفاء، بأن القادر بماله هو القادر على الوفاء، وأن القادر بقوله هو الذي ليس مماطلا، وأن القادر بقوله هو الذي ليس مماطلا ممن يؤخر صاحب الحق مرة بعد مرة بأن يأتيه في الميعاد الفلاني، بأن يأتيه في الموعد الفلاني ثم يذكر موعدا آخر ثم موعدا ثالثا، وأن القادر ببدنه هو من يمكن إحضاره في مجلس الحكم، أي مجلس القضاء للفصل في الخصومة، أي مجلس القضاء للفصل في الخصومة. ثم ذكر المصنف ما يقع به الحجر، فقال: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، فالحجر على مفلس يكون بأمرين، فالحجر على مفلس أو الحجر على أحد، والحجر على أحد لحظ غيره يكون بأمرين: أحدهما أن تكون الديون أكثر من ماله، أن تكون الديون أكثر من ماله، فيكون عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود، فيكون عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود، والآخر أن يطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم الحجر عليه، أن يطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، فيرفعون خصومتهم إلى الحاكم أو نائبه، فيرفعون خصومتهم إلى الحاكم أو نائبه، فيختص إيقاع الحجر به، فيختص إيقاع الحجر به. والحامل لهم على رفع أمره إلى الحاكم هو ما ذكره المصنف في نور البصائر والألباب بقوله ليستدركوا حقهم أو بعض، ليستدركوا حقهم أو بعضه. فالحامل لهم على رفع الأمر إلى الحاكم والمطالبة بالحجر على أحد هو استيفاء حقوقهم الثابتة في ذمته إما تامة أو بعض ذلك، فإذا رفعوه إلى الحاكم حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله. قال المصنف في نور البصائر والألباب ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح، ومن حجر عليه وتصرف فتصرفه غير صحيح، انتهى كلامه. فإذا وقع الحجر على أحد فباع أو تصرف تصرفا آخر في ماله فإن تصرفه لا ينفذ ويكون تصرفا غير صحيح. وإذا رفع الأمر إلى الحاكم أو نائبه وحجر عليه ومنعه من التصرف في ماله فإنه يؤمر بتصفية ماله أي بجمع ماله ورصده والإحاطة علما بما له ابتغاء سداد الغرماء، ثم يقسمه على الغرماء بقدر ديونهم فيكون السداد محاصة بقدر الدين، يكون السداد محاصة بقدر الدين أي يجعل حصصا باعتبار قدر دين كل واحد منهم على المحجور عليه. فلو قدر أن أحدا يطالبه اثنان بدين قدره مئة ألف لأحدهما 75 وللآخر 25، فلما حجر الحاكم أو نائبه على ماله بلغ ما بيده 50 ألفا بلغ ما بيده 50 ألفا فإن هذه 50 تجعل حصتين، فيكون لصاحب 75 ألفا 3/4 ولصاحب 25 ألفا ربعها الباقي، إذ ذاك قدر حصص كل واحد منهما من الدين المتعلق بذمته. ثم ذكر المصنف من يقدم من الغرماء فقال ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه، انتهى كلامه. فالمقدم من الغرماء عند استيفاء الحق من المحجور عليه اثنان، الأول صاحب الرهن برهنه الذي رهن، أحدهما صاحب الرهن برهنه الذي رهنه، كأن يكون رهنه سيارة ثم وجدها فإنه يأخذها إذ هي رهن لدينه، والآخر صاحب السلعة، صاحب السلعة الذي باع المحجور عليه شيئا ثم وجده، الذي باع المحجور عليه ثم وجده عنده لم يتصرف فيه، وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلت فهو أحق به من غيره، اتفق عليه. فلو قدر أنه باعه دابة ثم وجد بعد الحجر عليه الدابة بعينها فإنه أحق بها من غيره فيقدم عليهم. ولما فرغ المصنف من ذكر الأحكام المتعلقة بالمحجور عليه لحظ غيره أتبعها بأحكام المحجور عليه لحظ نفسه، فقال: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. انتهى كلامه. فالمحجور عليه هنا حجر عليه لحظ نفسه، وهو الصغير والسفيه والمجنون. والصغير عند الفقهاء هو من لم يبلغ ذكرا أو أنثى، والصبي عند الفقهاء هو من لم يبلغ ذكرا أو أنثى، والتذكير باعتبار الأصل في الخطاب الشرعي، والتذكير باعتبار الأصل في الخطاب الشرعي. فإذا قيل صبي فمثله صبية، فمثله صبية، إذ الأصل في خطاب الشرع الوارد أن يكون متعلقا بالرجال. والسفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله، من لا يحسن التصرف في ماله. والمجنون هو إيش؟ هو زائل العقل، هو زائل العقل بفقده، هو زائل العقل، هو زائل العقل بفقده. فهؤلاء الثلاثة يجب على وليهم أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، وهذا المنع هو الحجر. والولي شرعا هو إيش؟ يا خالد ها فيصل. نعم. طيب، من اللي وافق ومن اللي خالفه؟ نعم. طيب، وش يكون؟ طيب وش يكون؟ يعني ذاك الذي ذكره هو ولي الله، وهذا الذي يذكره الفقهاء هو المتولي على غيره، فيكون حقيقته شرعا المتولي على غيره. نعم. ولي ماله. ها؟ طيب، وإذا عنده بنت وبيزوجها كيف يكون؟ وش الفرق بين هذا وبين هذا؟ طيب، وش اللي يجمع هالأمور هذه؟ هذه أحيانا الفقهاء يتتابعون على اللفظة لأنها عندهم بينة، ثم تغمض على المتأخرين لقطع حبل التلقي بالأخذ بالمشافهة. الفقهاء لا يبينونها في تصانيفهم، وإنما يكون هذا المعنى شائعا عندهم معروفا، كما تجد في كتب اللغة، كتب اللغة يقولون الحبل معروف، يعني باعتبار لغة الناس. فكذلك الفقهاء يجري منهم معان وأحكام يتركونها مرسلة باعتبار شهرتها بالعلم بينهم للأخذ بالتلقي. والولي شرعا هو من ينفذ تصرفه في غيره شرعا، والولي في الشرع هو من ينفذ تصرفه في غيره شرعا، أي بحكم الشرع، فيكون تصرفه في مال أو غيره نافذا بحكم الشرع. ومنه المذكور هنا في المتولي على الصغير والصغير السفيه والمجنون في أموالهم أنه يمنعهم من التصرف فيها بما يضرهم للآية المذكورة. وقوله تعالى فيها التي جعل الله لكم قياما أي أمرا تستقيم به أحوالكم، أي أمرا تستقيم به أحوالكم، فالمال مما تقوم به حياة الخلق، فالمال مما تقوم به حياة الخلق، فهم مفتقرون إليه في شؤونهم في المعاش والمعاد، هم مفتقرون إليه في شؤونهم في المعاش والمعاد. ثم ذكر ما يجب عليه في قرب مالهم، فقال وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه. فقرب الولي مال المولى عليه يكون بالتي هي أحسن. وذكر المصنف من التصرف الذي هو أحسن ثلاثة أمور: الأول حفظ أموالهم، حفظ أموالهم برعايتها والاعتناء بها وصيانتها، والثاني التصرف النافع لهم، التصرف النافع لهم بتنميتها وتكثيرها، بتنميتها وتكثيرها أو نقلها من موضع إلى آخر، أو نقلها موضع إلى آخر، والثالث الصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه، الصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه أي الإنفاق عليهم، أي الإنفاق عليهم من أموالهم حسب حاجتهم. ثم بين المصنف ولي هؤلاء فقال ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الولاية لأشفق من يكون من أقاربه وأعرفهم وآمنهم، انتهى كلامه. فالولي في باب الحجر هو الأب المتصف بكونه رشيد، هو الأب المتصف بكونه رشيدا أي حسن التصرف في المال، أي حسن التصرف في المال. ويقوم مقامه وصيه، ويقوم مقامه وصيه أي من يوصي إليه بعده، أي من يوصي إليه بعده. وترك المصنف ذكره لأنه فرع عن الأب، وترك المصنف ذكره لأنه فرع عن الأب، فهو نائب عنه، فهو نائب عنه. ومن يبسط العبارة من الفقهاء يقول في هذا الموضع والولي هو الأب ثم وصيه ثم من يجعله الحاكم، والولي هو الأب ثم وصيه ثم من يجعله الحاكم. فإن لم يوجد أب ولا وصي فإن الحاكم يجعل وليا فيعهد بالولاية لأشفق من يكون من أقاربه وأعرفهم وآمنهم، أي من اتصف بكونه مشفقا على ذلك العاجز لكونه صغيرا أو صفيها أو مجنونا، مع تحقق المعرفة ووجود الأمن في تصرفه بسكون القلب إليه. ثم ذكر المصنف حكم الأكل من مال المولى عليه من صغير أو سفيه أو مجنون، فقال ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان ثقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. فإذا انتهى كلامه، فإذا كان الولي غنيا وجب عليه الاستعفاف، فلا يحل له الأكل من مال أولئك إلا إن كان أبا، إلا إن كان أبا، لأن مال الإبن لأبيه، لأن مال الإبن لأبيه. وإن كان فقيرا فإنه يأكل بالمعروف، وإن كان فقيرا فإنه يأكل بالمعروف. وقدر المعروف هو المذكور في قوله وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. والمراد بأجرة المثل ما يعطى، ما يعطاه أحد عند قيامه بمثل هذا العمل، ما يعطاه أحد عند قيامه بمثل هذا العمل. والكفاية هو ما يقع به سداد الحال وعدم الحاجة، ما يقع به سداد الحال وعدم الحاجة. فيأخذ الفقير الأقل منهم، فيأخذ الفقير الأقل منهما. فلو قدر أن أجرة هذا العمل تكون 500 ريال وأن كفايته تكون 300 ريال فإنه يأخذ الأقل وهو 300 ريال. وكل هذا إن لم يكن حاكما أو أمينا جعله الحاكم، كل هذا إذا لم يكن حاكما أو أمينا جعله الحاكم فإنه لا يجوز لهما الأكل منه، فإنه لا يجوز لهما الأكل منه، استغناء بما يجعل لهما من بيت المال، استغناء بما يجعل لهما من بيت المال. فأكل الولي من مال المولى عليه له حالان، فأكل الولي من مال المولى عليه له حالان، إحداهما أن يكون حاكما أو أمينا نائبا عنه، أن يكون حاكما أو أمينا نائبا عنه، فهذا لا يجوز له الأكل من ماله، فهذا لا يجوز له الأكل من ماله. وإحداهما والأخرى أن يكون غير حاكم ولا أمين نائب عنه، أن يكون غير حاكم ولا أمين نائب عنه. فإن كان غنيا وجب الاستعفاف وحرم الأكل، فإن كان غنيا وجب الاستعفاف وحرم الأكل. ما لم يكن أبا، ما لم يكن أبا، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف. وختم المصنف هذا الباب في نور البصائر والألباب بما يحسن أن يكون خاتمة للمذكور هنا، فقال ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله، ولا يفك الحجر عنه حتى يزول السبب الذي حجر عليه لأجله برشد السفيه ونحوه وإيفاء المدين ما عليه، برشد السفيه ونحوه وإيفاء المدين ما عليه. انتهى كلامه. نعم.